الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. قال ابن مبارك رحمه الله تعالى: ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عرية للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجاري علم للفجرة. قال الشارح: تقدم أن العلم قسمان: علم شخصي، وهو ما يخص واحدا بعينه، وتقدمت أقسامه وأحكامه. وهذا ما انتهينا منه في درس أمس. قال الثاني: علم جنس، وهو ما لا يخص واحدا بعينه، وإنما يصلح للجنس كله، كقولك: هذا أسامة للأسد، فهذا اللفظ صالح لكل أسد، وقولك: هذه أم عرية للعقرب. والفرق بين علم الشخص وعلم الجنس أن العلم الشخص كما تقدم معنا يخص واحدا بعينه فرد، لكن علم الجنس لا يختص بواحد بعينه، وإنما لجنس من الأجناس، كجنس الأسود أو جنس العقارب أو جنس كذلك الفجار أو جنس البررة أو نحو ذلك، فهذا يقال له علم جنس، فهو ليس كالنكرة بحيث أنه يشمل ألفاظ كثيرة، وليس كالمعرفة بحيث أنه يشمل فردا بعينه، فهو بين وبين، وسيأتي. فمثلا الأسد، كل أسد يقال له أسامة، كل أسد يقال له أسامة أو أسامة، فهذا جنس للأسود فقط دون غيرها، للأسود فقط دون غيرها، فهذا يسمى علم جنس. تعارف عليه أن كل أسد يقال له أسامة، وهكذا العقرب، كل عقرب يقال لها أم عريط، فهو جنس لكل عقرب، ليس لعقرب بعينه بل لكل عقرب، فهذا يسمى علم جنس. قال: وعلم الجنس يشارك علم الشخص في الأحكام اللفظية التي تقدمت معنا، فهو يشاركه فيها. منها قال: ومنها صحة مجيء الحال منه متأخرة، نحو: جاء خالد مسرورا. فخالد هنا علم شخصي، صح، أتى منه الحال، فمسرورا حال من خالد، صح، صاحب الحال هو خالد، لأن خالد معرفة ومسرور نكرة، والنكرة بعد المعرفة تعرب حالا. ومثله: هذا أسامة مقبلا. فأسامة هنا علم جنس، أسامة علم جنس، ومقبلا هنا حال منه، حال منه. ويصح أن تقول: هذا أسامة مقبل. وهنا فائدة، وهي أن النكرة إذا جاءت بعد علم الجنس يجوز أن تعرب حالا ويجوز أن تعرب صفة، فتعرب حالا باعتبار أن علم الجنس معرفة، لأن العالم معرفة، صح؟ بهذا الاعتبار وتعرب صفة باعتبار أن هذا العلم مشرب بشيء من النكارة، لأنه لا يدل على واحد بعينه وإنما يدل على جنس من الأجناس، فهو بهذا الاعتبار ينزل منزلة ماذا؟ النكرة. والنكرة بعد النكرة تعرب صفة، واضح؟ فيجوز هذا وهذا. لكن متى هذا؟ إذا أردت بأسامة هنا علم جنس، لأنه قد تأتي هذه اللفظة علم شخص وليس علم جنس، ففلان من الناس من البشر اسمه أسامة، فأنت ما تريد جنس الأسود وإنما تريد عين فلان، فهنا أسامة تكون علم شخص، فالنكرة بعدها يجب أن تكون حالا. فلو قلت هذا أسامة مقبلا وأردت بأسامة اسم معين، اسم شخص، أردت بأسامة اسم شخص ليس جنس الأسود، فهنا يجب أن تعربه ماذا؟ النكرة بعده تعربه حالا. أما إذا كان علم جنس فيجوز إعرابه حالا وصفة كما تقدم، واضح هذا الآن؟ فإذا من أحكام اسم الجنس التي يتوافق ويشارك بها علم الشخص أنه يصح مجيء الحال منه متأخرة، يعني بعده، أما التقدم فلا. قال الثاني المنع من الصرف إذا وجد معه العلمية، إذا وجد مع العلمية سبب آخر نحو جاء يوسف، يوسف هذا علم شخص، صح؟ فجاء هنا ممنوع من الصرف، جاء هنا ممنوعا من الصرف للعلمية، وماذا؟ ما هو السبب الآخر؟ العجمة، العجمة، لأن العلمية وحدها لا تكفي في منع الصرف، هي علة معنوية لابد أن تنضم معها علة أخرى لفظية. فإذا كان هذا العلم عجمة فيمنع من الصرف. ومثله العلم الجنسي، إذا جاء مع العلمية علة أخرى كالتأنيث فتمنع من الصرف، مثل هذا تقول هذا أسامة بضمة واحدة، لأن أسامة علم ومؤنث، تأنيث لفظي آخره التاء، آخره التاء التأنيث، فأسامة هنا يمنع من الصرف للعلمية وماذا؟ والتأنيث، للعلمية والتأنيث. قال الثالث المنع من دخول الألف واللام، فلا يقال جاء الخالد وجاء الأسامة إلا في أسماء سمعت عن العرب كالعباس والفضل ونحوهما، أما أكثر وأغلب الأعلام لا تدخل عليها الألف واللام، سواء كانت هذه الأعلام شخصية أو جنسية. فكما لا يصح أن تقول الخالد، لا يصح أن تقول الأسامة. قال وأما حكمه المعنوي فهو كاسم الجنس مثل رجل، رجل هنا جنس صح، فاسم الجنس في المعنى ك فالعلم الجنسي في المعنى كاسم الجنس مثل رجل من أي ناحية، من أي حيثية؟ قال في أن مدلوله شائع من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه، يعني من هذه الحيثية، فكما أن رجل لا يخص واحدا بعينه فكذلك أسامة لا يخص واحدا بعينه، لا يخص واحدا بعينه، هذا في المعنى. قال فكل أسد يصدق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليها أم عريط، وهكذا. قال وعلم الجنس المسموع عن العرب ثلاثة أنواع، الأول حيوانات أليفة مثل أبو أيوب للجمل، كل جمل يلقبونه أو يكنونه بأبي أيوب، بأبي أيوب، وأبو صابر للحمار، أيضا الحمار يلقبونه بأبي صابر، فهذه الجمل والحمار حيوانات أليفة تعيش مع الإنسان، الأليف الذي يعيش مع الإنسان، يعيش مع الإنسان. قال ثانيا حيوانات غير أليفة، يعني لا يمكن أن تعيش مع الإنسان، مثل ثعالة للثعلب، الثعلب حيوان غير أليف يعيش وحده بعيد من الناس، وأسامة للأسد كذلك، الأسد غير أليف لأنه يعيش بعيد عن الإنسان. قال ثالثا أمور معنوية مثل برة، علم على المبرة بمعنى البر، فكل دارة يقال لها برة، يقال لها برة، فهو علم جنس عن كل بارة، ومثله فجار، علم للفجرة بمعنى الفجور، وكل فاجر يقال له فجار، فكل نوع من أنواع البر برة، وكل نوع من أنواع الفجور فجار، ومثله كيسان علم للغدر، فكل غدر يقال له كيسان، هذا أيضا من هذا الباب. قال وهذا معنى قوله ووضعوا لبعض الأجناس علم، أي إن العرب وضعت لبعض أجناس السباع والحشرات ونحوها أعلاما، وهذا فيه إشارة إلى أن علم، إلى أن علم الجنس سماعي، ومعنى سماعي يعني يقتصر فيه على ما ورد عن العرب، فلا يأتي متأخر ومثلا يلقب القطة بلقب من عنده فيطلق كل على كل قطة لقب معين، لا، لأنهم قالوا هذه الأعلام سماعية، ما سمعناه عن العرب قلنا به وجعلناه أعلاما عليها، وما لم نسمعه فلا، هذا معنى سماعي. نعم. ومنهم من جعل الأعلام، أعلام الجنس، قياسية يقاس عليها، لكن الأكثر على أن علم الجنس سماعي، سماعي. قال وإنما وضع لها علم جنس لأنه لم يوضع لها علم شخص بسبب عدم الألفة، يعني هذا في الغالب، لكن وضع لها علم جنس لأن العالمية أحد طرق التعريف، لأن الحيوانات كثيرة، فلو قلت هذا أبو أيوب تعرف أنه جمل، تعرف أنه ماذا؟ أنه جمل، واضح؟ لا غير، أنه جمل لا غير. وإذا قلت مثلا أسامة تعرف أنه أسد ليس ذئب وليس نمر وليس شيء من الحيوانات الأخرى. فهذا معنى قوله وإنما وضع لها علم جنس، لأنه لم يوضع لها علم شخص بسبب عدم الألفة، لكن وضع لها علم جنس لأن العلمية أحد طرق التعريف، تعرف به هذا الحيوان. قوله وقوله علم مفعول به منصوب للفعل قبله، يعني في قوله ووضعوا لبعض الأجناس علم، علم قال هذا مفعول به للفعل وضعوا، وضعوا علما، هكذا أصل الكلام وضعوا علما، لكن هنا قال ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. وجمهور العرب المنصوب يقفون عليه بالألف، فالأصل أن يقول ماذا؟ الأصل أن يقول ووضعوا لبعض الأجناس علما، إذا أراد أن يقف أصلها علما، أصلها علما، لكن هناك لغة لربيعة يقفون على المنصوب المنون بالسكون. فلو قلت مثلا جاء زي جاء مثلا ضربت زيدا يقولون ضربت زيد عند الوقف، لكن الجمهور يقولون ماذا؟ ضربت زيدا، ضربت زيدا، هكذا عند الوقف. لكن ربيعة لا، يجيزون السكون عند الاسم المنون المنصوب، فيقولون رأيت زيد، ومثله ووضعوا علم، ووضعوا علم. هذا معنى قوله مفعول به منصوب للفعل قبله ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. ثم ذكر أن علم الجنس كعلم الشخص في الأحكام اللفظية، وهذا في قوله كعلم الأشخاص لفظا، وقلنا شاركه في 3 أحكام لفظية: صحة مجيئه من الحال، والمنع من الصرف، والمنع من دخول الألف واللام. هذا كلها أحكام تتعلق بماذا؟ باللفظ، تتعلق باللفظ. قال وقوله وهو عم، أي من جهة المعنى، من جهة المعنى العلم الجنسي أعم من العلم الشخصي، من العلم الشخصي. فهذا معنى قوله وهو عم، يعني العلم الشخصي أعم. قال من جهة المعنى في أن مدلوله شائع كمدلول النكرة، وهو فعل ماض، عم فعل ماض أصلها عم، أي مدلوله عم جميع الأفراد. ولما تقول أسامة وتريد الأسد فهو يشمل كل أسد، فهو يعم. قال ثم مثل ببعض الأمثلة، والأمثلة التي مثل بها أم عريط وثعالة للثعلب، وثعالة للثعلب، وبرة للمبرة، وفجار للفجرة. نعم، هذه 4 أمثلة مثل بها. قال وفجار علم للمؤنث، ولذا قال الفجرة أي الفجور. قال اسم الإشارة بذال مفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر، وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين اذكر نطع، اذكر تطع. وبأولى أشر لجمع مطلقة، والمد أولى ولدى البعد انطقا. قال هذا القسم الثالث من أقسام المعارف. ما هو الأول؟ الضمير. ما هو الثاني؟ العلم. الثالث اسم الإشارة. قال: هذا القسم الثالث من أقسام المعارف، وهو اسم الإشارة، وهو اسم يعين مسمى بإشارة حسية أو معنوية. فمثال الأولى وهي الغالب: هذا كتاب مفيد. فالكتاب إشارة حسية، فهو شيء محسوس، هذا كتاب. طيب، والغالب في الإشارة أن تكون للمحسوس أو معنوية. ومثال الثانية: هذا رأي صائب. فالرأي شيء غير محسوس. قال: تقسيم أسماء الإشارة. قال لي: أسماء الإشارة باعتبار المشار إليه تقسيمان: الأول ما يلاحظ فيه الإفراد والتذكير وفروعهما. المراد بفرع الإفراد التثنية والجمع، والتذكير ما هو فرعه؟ التأنيث. واضح؟ قال الثاني: ما يلاحظ فيه المشار إليه باعتبار قربه أو بعده. فهناك ألفاظ يشار بها للمفرد، وألفاظ يشار بها للمثنى، وألفاظ يشار بها للجمع، وألفاظ يشار بها للمذكر، وألفاظ يشار بها للمؤنث، وألفاظ يشار بها للقريب، وألفاظ يشار بها للبعيد. فهذا تقسيم ذكره هنا الناظم، سيفصله ويشرحه الشارح. قال: أما الأول، الأول ما يلاحظ فيه الإفراد والتذكير وفروعهما، هذا هو الأول. قال: أما الأول فهو خمسة أنواع. أولا: ما يشار به للمفرد المذكر وهو ذا، مثل: هذا تاجر صدوق. فالها هنا ليس من أصل الكلمة، بل يؤتى حرف يؤتى به للتنبيه، فيقال فيه الهاء للتنبيه. وذا اسم إشارة مبني، لأن أسماء الإشارة كلها مبنية، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وتاجر خبر، وصدوق صفة. قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الوعد مفرد مذكر، والتاجر مفرد مذكر، فإذا يشار للمفرد المذكر بذا، يشار للمفرد المذكر بذا. ثانيا: ما يشار به للمفردة المؤنثة وهو عشرة ألفاظ. ما شاء الله، المؤنثة هنا نالت أكثر حظ في عدد ما يشار بها إليه. نعم، وهذا دليل نحوي على منزلة المرأة، يشار إليها بعشرة، أما المفرد بواحد، فهذا دليل على منزلتها عند أهل اللغة. قال: خمسة مبدوءة بالذال، هي ذي وذه بكسر الهاء، ذي وذه وذه ذه، هكذا، انتبهوا، ذه فقط. قال: ولذلك بكسر الهاء مع اختلاس كسرتها. ومعنى الاختلاس هو ضد الإشباع، يعني لا تشبع الكسرة، وإنما تذكرها يسيرا وقليلا دون إشباع، فتقول ذه فقط، ذه دون إشباع. فهذه كم؟ ثلاث: ذي وذه وذه بكسر الهاء مع اختلاس كسرتها، وذه بكسر الهاء مع إشباع الكسرة نوعا ما. الأولى ذه، والثانية ذه مع إشباع الكسرة. طيب، قال هذا وذات، هذه خمسة الآن كلها مبدوءة بالذال، كلها مبدوءة بالذال، ذي وذه 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 وذات أو ذات. قال: وخمسة مبدوءة بالتاء، هي تي تا ته تهي بكسر الهاء مع اختلاس الكسرة. وته بكسر الهاء مع إشباع الكسرة نوعا ما، مثل هذه الفتاة تحسن الكلام. هذه أصلها ذه الهاء للتنبيه، وتلك المرأة تعرف معنى التربية. تلك أصلها ماذا؟ تلك أصلها ماذا؟ أصلها تلك أصلها ماذا؟ تي تي نعم أصلها تي، لكن هنا نعم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، لأن اللام تكون ساكنة. تلك تلك إيش حركة اللام؟ ساكنة، والياء ساكنة فحذفت الياء. أصلها تي، تلك أصلها تي. قال تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون، جهنم مؤنثة، فأتي باسم الإشارة المؤنث وهي ماذا؟ ذه ذه الحمد لله ليكم الله يسلم. وقال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تلك الجنة، الجنة مؤنثة، فأتي باسم الإشارة المؤنث تي. أما اللام يقال لها للبعد، وكذلك الكاف. قال ثالثا ما يشار به للمثنى المذكر، مثنى ومذكر، وهو لفظة واحدة ذاني رفعا، وتصير ذيني نصبا وجرا. تقول هذان عالمان كبيران، لأن عالمان مثنى ومذكر فأتي بذاني. قال تعالى هذان خصمان، لأن خصمان مذكر ومذكر ومثنى، فهذان ها للتنبيه، وذان مبتدأ مرفوع بالألف. هذا وجه من أوجه الإعراب، أن يكون ذان في حال الرفع يعرب إعراب المثنى، فإن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بماذا؟ بالياء، فيكون اسم الإشارة المثنى حكمه حكم المثنى. هذا وجه من أوجه إعرابه، هذا وجه من أوجه إعرابه. الوجه الثاني أو مبني على الألف في محل رفع، الوجه الثاني أن ها أن اسم الإشارة المثنى المذكر يعامل معاملة المبني، فيكون مبني على الألف. فعلى الإعرابين، الإعراب الأول في هذان خصمان تقول لها للتنبيه، طيب، وذاني اسم إشارة مرفوع وعلامة رفعه الألف، هذا على القول الأول، على الوجه الأول، والنون عوض عن التنوين. وخصماني مثنى مرفوع بالألف، وهو ماذا يعرب خصماني؟ بدل، طيب، من هذاني. وأما الخبر فهو ما بعد، اختصموا في ربهم، هذا إعراب. إعراب الوجه الثاني هذاني تقول لها للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني على الألف، مبني على الألف. وأما النون فيقولون هو مقابل النون في الذين، الذين آخره نون، طيب، ويعرب كذلك إعراب المبني، يعرب إعراب المبني كما سيأتي معنا. ولذلك علق هنا تحت التعليق رقم 2، قال أولا التعليق رقم 1 كما تقدم، تي إذا دخلت عليها لام البعد تحذف الياء. قال هنا تي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، وحذفت الياء لالتقاء الساكنين، لأن أصلها تي واللام ساكن، والياء ساكنة فحذفت الياء. طيب هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال: من قال إن ذاني وتاني معربان في حالة التثنية نظر إلى الظاهر، لأن ظاهر اسم الإشارة المثنى، ظاهر المثنى الاسم المثنى ظاهره، ذاني مثل ولداني صح، آخره ألف ونون في الرفع ويا ونون في النصب، ولداني وولديني. فمن جعلهما، من جعل المثنى اسم الإشارة المثنى معربا نظر إلى الظاهر، ظاهر اللفظ. قال: فإن العرب أدخلت عليهما علامة التثنية الألف والنون والياء والنون فأعربه. ومن قال يبنيان أراد طرد الباب على طريقة واحدة، إذ لا معنى لإخراج حالة التثنية من البناء إلى الإعراب، ثم إن الظاهر أنهما ليسا مثنيين حقيقة، بل هما صيغتان وضعتا ابتداء للمثنى. بل نقل ابن الأنباري وغيره عن الفراء أن ألف التثنية في هذان هي ألف هذا، هذا مفرد أليس كذلك؟ ها؟ هذا مفرد. فإذا ما هو المثنى هذا؟ مثنى هذا مفروض يكون ألف ثانية عادها بعدها، لأن المثنى ما يتغير فيه شيء، وإنما زيادة ألف ونون في حال الرفع أو يا ونون في حالة ماذا؟ النصب والجر. طيب، فلو قلنا أن هذان مثنى هذا لنقص ألف، صح لنقص ألف. قال: هي ألف وألف هذا، والنون فرقت بين الواحد والاثنين كما فرقت بين الواحد والجمع نون الذين. فالمفرد الذي في الأسماء الموصولة، والجمع الذين، فما الذي فرق بين المفرد والجمع؟ النون. فكذلك يقال أن النون في هذان وهذين فرقت بين المفرد والمثنى. فالأقرب الله أعلم إعرابه بالبناء، لأنه لا ينضبط مع قواعد المثنى والجمع، ما ينضبط مع قواعد المثنى والجمع، وأكثر المعربين يعربونه إعراب المثنى فيجعلونه معربا، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. قال رابعا: ما يشار به للمثنى المؤنث، وهو لفظة واحدة، تاني في المثنى تاني فقط للمؤنثة، رفعا وتصير تين نصبا وجرا، تقول هاتان امرأتان كبيرتان وتصدقت على هاتين المرأتين الكبيرتين. قال تعالى في قصة صاحب مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هاتين لأنه مثنى ومؤنث، فهاتين عطف بيان مجرور بالياء أو مبني على الياء في محل جر على الوجهين. من قال معرب فيكون عطف بيان مجرور بالياء، ومن قال مبني فيقال عطف بيان مبني على الياء في محل جر، مبني على الياء في محل جر. قال خامسا: ما يشار به للجمع المذكر والمؤنث، جمع وهو مذكر أو مؤنث، وله لفظة واحدة، أولاء ممدودة في الأكثر أو أولى مقصورة. الممدودة التي يكون بعد الألف ماذا؟ همزة، والمقصورة التي لا يكون بعد الألف همزة. فيجوز أن تقول أولاء أو أولى، ويطلق على جماعة الذكور وجماعة الإناث. قال: والأول جاء في القرآن، تقول هؤلاء الطلاب يحبون الفائدة، هؤلاء مبني على الكسر وهو اسم إشارة، أصل أولاء والهاء للتنبيه، فجاء هنا بالمد. قال تعالى: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، أولاء وقال تعالى عن لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هؤلاء، وأراد به المؤنث هنا جماعة الإناث، فهذا دليل على أن أولاء يطلق على الذكور والإناث. قال: وهذا معنى قوله بذال مفرد مذكر أشر، يعني إذا أردت أن تشير إلى المفرد أشر بذا. طيب، هذا في البيت. الآن بدأ يبين ويشرح معنى الأبيات. قال: أي أشر للمفرد المذكر بكلمة ذا، واقتصر في الإشارة إلى الأنثى على كلمة ذي وذه وتي وتاء، ولم يذكر الباقي، وذكرها الشارح، قلنا لها 10 ألفاظ. وللمثنى في حالة رفعه صيغتان هما ذاني وتاني، وقد تقدم أن الأول للمذكر والثاني للمؤنث، ذاني للمذكر المثنى وتاني للمؤنث المثنى. وفي سوى الرفع يقال فيهما ذين وتين، أي في النصب أو الجر. ثم ذكر أن أولى للجمع مطلقة مذكرا ومؤنثا، عاقلا وغير عاقل، والمد أولى من القصر لأنه لغة القرآن لمجيء في القرآن كما تقدم. نكتفي بهذا وإلى هنا.